إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير. حلقة اليوم سنخصصها لحوار مع اثنين من الشباب العراقيين حول تجربتهم مع الكمبيوتر واستخدام شبكة الإنترنت. فهذه التقنية دخلت كل بيت وبدأت تحتل مساحات واسعة في دنيا المعرفة والأعمال والتعليم وباقي مجالات الحياة الثقافية والترفيهية. فرأينا أن نتابع كيف يتعامل معها الشباب، هل أحالوها إلى وسيلة ترفيه وتسلية؟ ولا عيب في ذلك طبعا إن لم نهمل المزايا المعرفية الأخرى، فعصر الكمبيوتر والإنترنت يفتح الباب واسعا أمام مديات معرفية شديدة الغنى والإثارة. في مقهى الإنترنت نستضيف اليوم عبير عبد من السويد، ومن هولندا سيكون معنا حيدر سمير. رحب بضيوفنا في حلقة اليوم، وهم من السويد عبير ومعنا من هولندا حيدر. لنبدأ من عندك عبير، تعرفين شوي أكثر على نفسك، وين الدرسين، شو الدرسين؟
أهلا وسهلا، أنا أدرس في جامعة ستوكهولم. اختصاصي هو System Development، هو اختصاصي يعني هو أكثر بالسوفتوير بالبرامج أكثر مما هو بالتكنولوجيا اللي يعني وراء البرنامج.
وفي أي سنة دراسية؟
هسا آخر سنة جاي إن شاء الله شهر التاسع أطلع أدفع عن الأطروحة مثل ماجستير مالتي.
جميل. وحيدر تعرفنا على نفسك؟
طالب في أكاديمية الحاسبات بولندا سنة أولى.
علاقتكم بالكمبيوتر عمرها أعتقد ليس بالقليل، كيف بدأت؟ كيف كانت البدايات عبير؟
بالبداية هنا لأن أنا درست يعني درست الثانوية بالسويد وكملت بعدين بالجامعة.
نعم.
من أول سنة بالثانوية يعني بلشنا إنه نتعلم طبيعة الكمبيوتر هي شنو.
إذن وكان وكأنه جزء من دراستكم.
أكيد بالضبط، وكل طبعا كل الإنشاءات اللي لازم نكتبها، كل ريبورت كلها لازم شاطن نكتب على الكمبيوتر، ما يرضون إنه كتابة على الإيد.
والمدرسة هي اللي توفر الكمبيوترات للطلاب، وهي اللي توفر توصيلة إلى الإنترنت، وكل شيء مجانا يكون.
طبعا أكيد يعني مثلا بال96 قضية الإنترنت ما كانت بعدها يعني منتشرة مثل ما هي اليوم. بس إنه يعني هم يحسبون إنه لكل 10 طلاب لازم يكون أكو كمبيوتر واحد. فحسب عدد الطلاب في المدرسة أكو كمبيوترات. وطبعا هي تبلش شوية شوية يعني عموك إن أنت شلون تلعب بالكمبيوتر أكو لعبات. وبعدين إن شلون تستخدم إنه شلون تكتب فيه، وبعدين إنه شلون تستخدم الإكسل اللي هي مالت الحسابات. وشوية شوية
يتطور العلاقة مع الكمبيوتر. وكيف عندكم الوضع في هولندا حيدر؟
في الصف الثاني هنا بهولندا الطلاب مجبورين بأنهم عندهم ياخذون دبلومة مال كمبيوتر. طريقة استخدام الكمبيوتر، شلون يستخدمون البرامج الوورد والإكسل.
هذه في لها مدرسين خاصين لتعليم الطلاب؟
طبعا دورة خاصة وفترة ويطلق عليها شهادة بأنك تخلصت هذا المستوى.
وأيضا بما فيها معرفتكم للإنترنت واستخدامكم للإنترنت؟
أكيد هذا شيء ثاني، هذا نتعلمه بشكل دائما. إحنا إذا عندنا واجب أو شيء أو لازم نسوي بحث فلازم ندور عليه بالإنترنت.
وهذه المدارس توفرها بشكل مجاني للطلاب؟
طبعا كلها عندنا إحنا مركز سنتر مال كمبيوترات هناك نروح نتجه له ونبحث هناك أي شيء، وعندنا دروس فيها خاصة هناك نروح نقعد فيها للكمبيوتر.
طيب هناك من يقول بأن الشباب يقضون الوقت أمام الكمبيوتر بقضية الشات والمراسلات وأحيانا ممارسة الألعاب الإلكترونية، وبالتالي أنه يتحولون عن الهدف الرئيسي للإنترنت وللكمبيوتر على وهو لغرض البحث وتطوير الذات. ما مدى صحة هذا القول عبير؟
هو الكمبيوتر كل واحد وش يريد يسوي من عنده. أنا بلشت بالكمبيوتر كصديق، ومن خلاله تعرفت على ناس، ومن خلاله تعرفت على الإنترنت نفسها، وشفت الإنترنت شنو تقدر تنطيني من سيرفيسز. فأنت يعني كل واحد هو مزاجه، أو كل واحد هو إمكانياته، وكل واحد هو إرادته، أنت شنو تريد تستعمل هذا الكمبيوتر. فأنت تقدر تخلي إنه يعني يصير بإيدك مثل يعني إيدك الطويلة للمجتمع مالك الإنترنت، إنه يساعدك على أن تتعرف على ناس جداد، يساعدك أنه يصير عندك أصدقاء، أو يعني من خلال الشات أو الرسائل أو غير شكل.
إذن في هذا المجال بفائدة اجتماعية يمكن أن يقال؟
أكيد، بس الفائدة الاجتماعية مالك جدا خطرة، لأنه في عالم الإنترنت. يعني أنا إذا أنا وياك بالتشات روم، أنا ما رح أقدر أقول إذا أنت قاعد تحكي الحقيقة لو لا.
طبعا
فأكو كثير بحوثات علمية وخاصة بعلم النفس، يعني جاي يبحثون بأنه ليش الناس هالقد بتشات هواية، يعني أنه ليش يسوون تشات كثير، وأكو ناس من عندهم يعني يصار مثل الإدمان. والجواب كان أنه بالإنترنت أنت تقدر تنقل لنفسك أو لشخصيتك المسائل اللي أنت تحبها، اللي أنت تريدها، مو أنه تكون هي موجودة في الحقيقة،
وكأنه تتحررين من أي رقابة ومن الرقيب الاجتماعي حتى،
وأكثر شيء تتحرر أنت من نفسك. فيكون عندك الحرية لاختيار شخصيتك أنت شنو تريد، أنه تكون أنت الطيب، أنه تكون أنت الجميل، أو يعني كثير شغلات.
ومن غير الشات والرسائل الإلكترونية وكذا، الاستفادة من أدها، أنت في مجال دراستك مثلا، هل الكمبيوتر والإنترنت هل يوفران فعلا فائدة لتطوير هذا المجال؟
أكيد، أنا يعني إذا ما عندي كمبيوتر وإنترنت أبدا ما راح أقدر يعني أسوي شغلي أو أكمل دراستي بالطريقة اللي هي لازم، يعني لازم أكون أكملها، لأنه يعني الإنترنت هو مو إنه أوبشن أو مو فقط قضية أنت تختارها، ولكن هي يعني قضية لازم إنه تكون عندك موجودة، لأنه أكثر مثلا أول ما تبلش كورس جديد ما تروح على المدرس وتسأله مثلا شنو الكتب اللي لازمتنا لها الكورس هذا، بيصلة راح تكون عندنا اللقاء أو النقاش، أو كل موجود بالإنترنت، وأنت لازم تروح بنفسك تجيب هاي المعلومات على ما تقدر تستخدمها.
طيب
فأكيد يعني قلت لك الإنترنت أنت تقدر تسويها، أنت يعني يا تخليها أنه تكون لك ذراع مساعد، من انه تقدر تحجز تكت مال الطيارة، تحجز غرفة مال هوتيل، او تبحث عن معلومات انت تريدها لبحوثاتك، او معلومات عن اصدقاء، ارقام تليفون تقدر تجيب. الى انه بس تقدر يعني اذا انت ضايج ما عندك شيء تقدر تقعد تحكي ويا الناس.
اكيد. حيدر، انتم الشباب ربما استخدامكم لقضية الاحاديث والشات والمراسلات ربما تكون اكثر، هل هذا صحيح؟
هي طبعا اكيد الشباب يستخدموه بكثرة، ومثل ما قالت عادية انت تستخدم الكمبيوتر او الانترنت بالطريقة اللي انت تريدها، وتبين نفسك بالطريقة اللي انت تريدها. فطبعا هواي شباب يستخدموه، واكو هواي شباب مدمنين على الانترنت.
طيب.
خاصة على برامج الشات من هذا من مايكروسوفت MSN المسنجر. يستخدموه كثرة. واني
انت بنفسك كيف تتعامل مع السلبي والايجابي في الكمبيوتر؟
الشغلات الايجابية احاول اتغرب منها، والشغلات السلبية احاول دائما أسويها بس أتقلب، بحيث يعني لما يكون عندي وقت فراغ أروح أسوي تشات ويا أصدقائي، بحث أو شيء فأبحث عليه عن طريق الإنترنت، وأحاول أدور معلومات، أكو حتى بحوث جاهزة أو تحاول يعني تستفاد من الإنترنت.
وهل أنت فعلا استفادت من عنده في دراستك؟
أكيد، كل يعني شتري بالإنترنت تقدر تيجي أي معلومة توفر بالإنترنت.
ولكن إحنا نعرف الدراسة هي أن تكون هناك كتب وأن نحفظ وأن كذا، إذن كيف يكون دور الانترنت في هذه العملية؟
الانترنت من هاي الناحية سهل وايد شغلات،
على سبيل المثال
بحث عن الكتب وعن المصادر تقدر تبحث عليها بالأي
محركات البحث.
اي فهناك تقدر دائما تبحث وهناك تبحث اسرع من المكتبة او تدور على الكتب. هناك
مدرسين هل ينصحون باستخدام الانترنت للوصول الى هكذا معلومات ام انهم يطالبوكم بالالتزام بالكتب وبالمقررات الدراسية؟
وما ينصحونا بس لما نسوي بحث عن طريق الانترنت يبدو يعرفون منين احنا جبنا البحث، السايت اسم السايت واللينك كله لازم نعطيهم اياه على مود ما يشوفون احنا جاي نسوي او شخدنا يا معلومات.
ولكن هل هناك تحديد معين او صفحات ممنوع عليكم ان تذهبون اليها او اي مواقع عليكم ممنوع تصفحها؟ هل هناك يعني فرد حواجز تضعها بالنسبة لكم من المدارس او الجامعات؟
لا هي يعني مو انه يعني انت اذا ما تروح بها بالجامعة فتقدر تروح لها من البيت.
اها
ها، بس هو يعني انت سبب طلعتك على الانترنت وهو اللي اكثر شيء قرر انت وين راح تروح.
في المدارس وفي المؤسسات التعليمية لا يوجد اي حجب لاي موقع سواء كان
لا يعني لا ماكو يعني ما عندهم هذا يعني. هو الانترنت ليش هالقد زين؟
نعم.
لانه موجودة كل المعلومات وكل واحد يقدر يحط المعلومة اللي يريدها.
نعم.
المستخدم في الانترنت انه لازم انت تعرف المعلومة هل هي صحيحة او لا.
نعم.
هذا هي قضية انه انت لازم تستخدم تفكيرك هنا، انت جل عندك حرية انه تختار المعلومة اللي تريدها. بس لازم واحد يستخدم الكريتيكال ثينكينج.
نعم. اذا تترك الى المتصفح حرية اتخاذ القرار بما يمكن ان يطور ذاته.
بالضبط. هو هذا يعني هو هذا الشيء الزين واللي ما اعتقد انه احنا في عالمنا او في العالم العربي لحد هسه متوصلين، لانه اوكي اكو انفورميشن يعني اكو معلومات شاسعة جدا.
نعم.
انت بس اكتب كلمة دلفين.
نعم.
وتطلع لك اكثر من 4 مليون صفحة.
صحيح.
بس مو معناته انه 4 مليون صفحة كلها جاي المكتوب هو الصحيح.
نعم.
فانت لازم يعني الانترنت تطلب من عندك انه انت يكون عندك مثل المعرفة او المعلومة قبل ما انه انت تدخل على الانترنت.
تمام.
عفوا انا عندي تعقيب.
نعم تفضل.
أخت عبير قالت بأن مسموح لهم وين مسيح في الانترنت تقدر تروح.
نعم.
أنا بولندا أردن بابل بس أنا يعني كنت فيها أدرس.
نعم.
كان المناطق عندنا ممنوعة. لأن الطلبة كانوا يروحون مثلا يلعبون جيمز ويسوون شات ويا الناس.
نعم.
فهذا هنا من أوها بولندا بالثانويات سدوا السيرفر مالتها.
نعم. ولكن في البيوت وفي الكمبيوترات الخاصة لكم حرية البحث في أي مكان وحرية الدخول إلى أي موقع.
طبعا هو بالبيت تقدر تحدد شو تريد تسوي بالإنترنت أو بالكمبيوتر. إذا تأفى تقدر تغلق بعض السايتات.
نعم.
حتى ما حد يروح لهناك.
نعم.
أو إحنا بيتنا إحنا في أي مكان الكمبيوتر مفتوح فأي سايت أنا أقدر أدخل.
طيب من خلال استخدامكم للكمبيوتر هل هناك مواقع كان تكون مواقع عراقية أو مواقع أخرى عامة لفتت انتباهكم أو تترددون كثير على زيارتها؟ عبير؟
أنا الفترة قصيرة كان أكو موقع عراقي كنت دائما أروح له ويعني وسبب روحتي له هو أنه يعني تشات مع العراقيين في كل أنحاء العالم ما عدا العراق طبعا.
نعم.
يعني بالنسبة لي هذا كان موقع جدا جدا عزيز بس للأسف سدوا الشات بي وصار يعني شكل الموقع هوايد بي صار انفورميشن فياخذ وقت على ما يطلع لك.
اها اي موقع هذا كان؟
إيراك دوت نت.
إيراك دوت نت.
اي فيعني كان موقع جدا جميل وبسيط بالبداية فلهذا يعني بسرعة يطلع وبسرعة واحد يقدر يشتغل به. واكو هم نفذ موقع ثاني هو مات الفن العراقي.
أه.
ان كان رسم او نحت. amela.com.
لازم انت من محبي الفن في هذه الحالة.
اي احاول اتعلم لانه يعني واحد باوروبا يتعلم على سلفادور دالي وبيكاسو والربع هذول كلهم بس انا ما نعرف احنا شيء عن مقطوعين عن اخبار الفنانين العراقيين.
تكاليف الانترنت عندكم ليست بذاك الارتفاع معناها؟
لا مو هذا تهم يعني اكثر شيء من الجامعة، والجامعة هناك واحد يقدر يضل 24 ساعة موجود فيها
ومجانا.
طبعا مجانا.
جميل. والوضع في هولندا حيدر كيف هو؟
بالنسبة لاستخدامي الشخصي انا دائما استخدم اراك فويتشر. هناك اروح ادي وقت اروح هناك اسولف ويا اصدقاء هناك اتعرف على الناس، واكو سايد لاخت بي دائما اكثر الجرائد العربية او الجرائد مال للعراقيين او الجرائد العربية.
نعم.
وزجاب.com.
اقول يعني انه حلو انه واحد قبل ما يطلع على الانترنت او قبل ما يدخل في هذا البحر.
نعم.
يعرف هو منه. وليش هو طالع على الانترنت، يعني جدا مهم انه دائما واحد يتساءل، واحد يسأل نفسه انا.
نعم.
ليش وشنو اريد دائما. نعم. هاي شيء مهم بكل باي شيء يعني بالحياة.
طيب.
فحتى بالانترنت واحد لازم يفكر انه انا ليش طالع، ليش راح ادخل على الانترنت هسه وشنو عندي. وهي اكيد انه كل واحد اول ما يدخل راح ينبهر وراح يظل يعرف اكثر واكثر، وليش لا نخلي الانترنت اكثر من ما انه بس شات وبريد الكتروني وبزنس، يعني خلي نطور اكثر من عنده. يعني مثل ما قلت لك انا عندي الانترنت على الطبيق او كمبيوتري هو على الطبيق لانه كل شيء فيه، ويعني اذا اريد مثلا اشتري في قضية ادخل على الانترنت وين اقدر الاقيها باحسن سعر. هذا الهوتيل شنو شكله، هاي الطيارات شنو بيها، يعني هيك قضايا يعني شغلات يومية جدا الكمبيوتر او الانترنت تساعدني فيها.
اوكي حيدر.
طبعا الانترنت هو شيء كلش جيد بالنسبة للناس بحيث هو يقدر يساعده مثل ما قالت عبير بأي شيء يريد يبحث عنه ممكن يلقاه بالإنترنت. وأنا أتمنى بكل الناس يستخدمون الشغلات الإيجابية مع الإنترنت ويحاولون يستفادون من عنده.
شكرا لكم ولمشاركتكم معنا اليوم. من السويد كانت معنا عبير، ومن هولندا كان معنا حيدر. شكرا مرة ثانية.
شكرا لكم.
شكرا. مع السلامة.
مع السلامة.
بهذا تنتهي حلقة اليوم. لقاؤنا معكم يتجدد يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
أعزائي المستمعين، علق ممثلو عدد من جماعات المعارضة العراقية التي لم تتلق دعوة للمشاركة في اجتماعات واشنطن المرتقبة، علقوا لإذاعتنا على مشاورات ممثلي 6 جماعات عراقية معارضة مع مسؤولين أمريكيين. التفصيلات في سياق تقرير أعده ويقدمه أحمد الركابي.
عبرت 3 من جماعات المعارضة العراقية عن مواقف متباينة من دعوة الإدارة الأمريكية ل6 من الفصائل المعارضة لإجراء محادثات في واشنطن يوم الجمعة القادم. ففيما أعلن المجلس العراقي الحر على لسان رئيسه سعد صالح جبر عن ترحيبه بالمحادثات التي وصفها بالخطوة الإيجابية، قالت الجبهة التركمانية العراقية إنها احتجت رسميا لدى الإدارة الأمريكية على عدم إشراك التركمان في لقاء واشنطن. وعبر حزب الدعوة الإسلامية عن تحفظه على الدعوة الأمريكية للجماعات 6، وهي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والمؤتمر الوطني العراقي وحركة الوفاق الوطني العراقي، بالإضافة إلى الحزبين الكرديين الرئيسيين والحركة الملكية الدستورية. وعبر رئيس المجلس العراقي الحر سعد صالح جبر عن أمله في أن توسع الإدارة الأمريكية الدعوة لتشمل عددا أكبر من القوى والشخصيات المعارضة.
والله احنا رحبنا ترحيب كبير بهذه الدعوة، وخصوصا في الوقت الحاضر اللي قد عزمت فيه أمريكا بشكل واضح انها هي عازمة على الاطاحة بصدام ونظامه وتغيير الاوضاع. فاجتماع العراقيين الستة في هذا الوقت مع الادارة الامريكية الى ابعاد كبيرة والى وان شاء الله يحقق الامان العراقي. ولكن احنا اوضحنا في بيان خاص بان هذا العدد هو ليس سقفي ويجب ان يكون اوسع مما كان عليه. فمثلا واحنا ذكرنا بهذه ان الدعوة كان لازم تشمل اخرين من القوى والشخصيات المعارضة حتى يتحقق تمثيل معظم فئات وتكوينات المجتمع العراقي.
نعم.
لاحظنا مثلا ان تمثيل العرب السنة قليل جدا.
نعم.
وان التركمان والآشوريين غير مشمولين بالدعوة. وكذلك الأخوة الأكراد الفعلية اللي يربوا عددهم على المليون كردي. فهاي أشياء إن شاء الله في المستقبل يلاحظوها ويتدبروها باعتبار حتى الشعب العراقي يكون كله ممثل. بس احنا نؤيد هذه الدعوة وندعم الأخوة الستة اللي راح يسافرون ونتمنى لهم جميعا النجاح وتحقيق الآمال العراقية.
طيب أستاذ سعد صالح جبر، ما الذي تتوقعونه من هذه المحادثات؟ يعني هل تتوقعون بأنها مقدمة لعمل أوسع؟
أنا أعتقد بالدرجة الأولى كما لا يخفى عليك أن هناك صارت حزازات وتعارضات بين نفس الأعضاء الستة. فأعتقد بالدرجة الأولى يجب على الإدارة أن توفق فيما بينهم وتخليهم يتجه أنظارهم جميعا نحو الهدف الرئيسي العراقي وهو الإطاحة بصدام ونظامه. بعد ذلك أعتقد سوف تبحث الأمور العراقية الآنية كذلك الأمور المستقبلية بعد الإطاحة بصدام، وهذا طبيعي يتطلب اجتماعات أخرى وكما قلنا اجتماعات أوسع وممثلة للشعب العراقي بصورة أكثر.
إذن قد يكون من غير المناسب إشراك آخرين في هذا الاجتماع طالما أن الهدف منه كما ترون هو يعني المصالحة أو
أحد الأهداف. أحد الأهداف.
نعم.
أعتقد الآن حتى لو أرادوا إضافة أحد أعتقد فات الأوان لأنه الاجتماع هو يوم الجمعة وإحنا اليوم يوم الثلاثاء. وأمريكا يعني مسافة بعيدة. المهم الاجتماع هذا الاجتماع يصير والأخوة كلهم إحنا تكلمنا معهم مع معظمهم المسافرين وكلهم عارفين وكلهم مدركين النوايا والأهداف العراقية. فإحنا مطمئنين لهم ولكن بالإضافة يجب أن يكون الاجتماع المقبل أوسع وممثل لجميع الطبقات وإلى حد كبير تنفيذ صحيح.
نعم. طيب ما هو الدور الذي ممكن أن يلعبه في هذه المرحلة المجلس العراقي الحر الذي تترأسونه؟
والله إحنا من بدء الموضوع بدأنا بالمعارضة لصدام ونظامه ولا نزال، وإحنا مستعدين لأي عمل يخدم أو نخدم فيه المصلحة العراقية وتحقيق الأهداف العراقية وعلى رأسها إطاحة صدام ونظامه.
كان هذا رئيس المجلس العراقي الحر سعد صالح جبر. وفي السياق ذاته عبر ممثل الجبهة التركمانية العراقية في بريطانيا عزيز قادر سمنشي عن امتعاض التركمان من عدم اشراكهم في محادثات واشنطن.
هاي دعوة يأتي من ضمن التحضيرات من ضمن العمل المرتقب، ويأتي ايضا انه الادارة الامريكية الان بدأت نفكر بشكل جدي للمعارضة العراقية وعليه دعت مجموعة من المعارضين للحوار وتبادل الآراء أو في موضوع القضية العراقية. هي بالحقيقة هاي المجموعة الستة كان هو نفس المجموعة هي اللي تم اختيارها عهد بيل كلينتون عام 1998 تحت عنوان قانون تحرير العراق. والآن ستة يمكن تغيب لم تدعى احدى الحركات لهذه الشيء. حقيقة احنا في حينها ايضا كجبهة تركمانية والتركمان عموما لم ندعى او لم نكن ضمن هاي المجموعة السبعة. في حينها ايضا احنا احتجينا على هذا الشيء باعتبار تغييب التركمان, تغييب جبهة تركمانية في من ضمن مجموعات المعارضة العراقية. وبطبيعة الحال رأينا انه هاي المجموعة احنا كجبهة تركمانية وكقومية ثالثة بكل القياسات والمعايير اللي يتم الاختيار المجموعات تنطبق علينا على القومية الثالثة بالعراق. يعني تركمان قومية ثالثة مفروض لا تتجاهل ولا يكون أن يغيب أو يستثنى من تطبيق المعايير.
طيب هل طلبتم من الإدارة الأمريكية إيضاحات, يعني لماذا لم توجه الدعوة للجبهة التركمانية؟
الحقيقة أنا البارحة عندي مقال أو احتجاج نشرته في جريدة زمان, نشرت في الصفحة الثانية جبهة تركمانية, وانتقدنا هذه الخطوة من قبل الإدارة الأمريكية وتغييبنا. بتأكيد بطبيعة الحال راح يصير يمكن اجتماع آخر أوسع بالتأكيد راح نكون بها, ولكن احنا نشوف أنه نستحق من استحقاقنا أن نكون في مجموعة في الصدارة. يعني احنا مع احترامنا لجميع هذه المنظمات المدعوة, الجهات الستة والسبعة الستة اللي استدعيت او وجهت اليها الدعوة,
نعم.
مع احترامنا كلها, واحنا ما ننقص ولا ننتقص من قيمة اي حركة من حركات المدعوة الستة, ولكن احنا كقومية ثالثة وعلما المرحلة القادمة التركمان راح يصير لها دور كبير ودور مهم في عملية في اي عملية يتم, وخاصة في العملية اللي راح اذا تمت من جهة المنطقة الشمالية. فدور تركمان مهم جدا راح يصير, وفي المستقبل في إدارة البلاد أيضا يجب أن يكون للتركمان دورهم الكبير. فإذا يغيب التركمان والجبهة التركمانية اللي تمثل التركمان عموما من مثل هذه الاجتماعات, فهذا لا يكون شيء مطمئن يطمئننا على مستقبل التعامل مع جهات, ونعتقد أنه هذا فد غضن يلحقنا منذ البداية وقبل أن يصير أي خطوة أخرى نحو التغيير.
نعم. طيب أستاذ عزيز قادر, هل أجريتم اتصالات مع الأطراف المدعوة إلى واشنطن؟
الإخوان هنا اتصلوا بينا مجموعة, اتصلوا أن لتبادل الآراء ونقل الفكرة عامة إلى محاوريهم أو المفاوضين في الولايات المتحدة, ولكن احنا مع الأسف يعني قلنا احنا نريد أن نكون احنا وجاهة بحضور وليس بالنيابة, ولا احنا نكون ممتنين أن يكون ناس آخرين ينوبون عنا ويمثلونا, لأن احنا جديرين أن نمثل أنفسنا.
نعم.
كجبهة تركمانية من عدد من الحركات والتنظيمات وقوة وكل الإمكانيات متوفرة لها.
نعم.
يجي آخرين يتكلمون عنها, هذا شيء مرفوض, ما قبلنا ولا حضرت هذه الاجتماعات من هذا القبيل.
نعم.
ثم احتجاجنا احنا طبعا بشكل رسمي قدمنا احتجاج وطلبنا تفسيرات عليها.
قدمتوا احتجاج يعني بشكل رسمي
الى جبهة تركمانية باتصالات ورسائل كتبت بهذا الخصوص طبعا.
نعم.
هذا من حقنا, وللأسف الشديد الجواب غير مقنع.
ماذا كان الجواب؟
حقيقة لم تتوقع لحد الآن ما استلمنا جواب رسمي.
نعم.
من قبل يعني ما انا حقيقة ما في موقف, لانه الاتصالات دا يصير من قبل رئاسة الجبهة او ممثلية الجبهة في انقرة باعتبار قريبة عن الدوائر الدبلوماسية الامريكية هناك.
نعم.
لعلمي لحد الان, لكن ستدرس الى اخره واعتقد المسألة الآن وقد استدرك لحد الآن ما صار شيء.
كان هذا ممثل الجبهة التركمانية العراقية عزيز قادر سمنشي. أما الناطق باسم حزب الدعوة الإسلامية الدكتور إبراهيم الجعفري فقد عبر عن تحفظ حزبه على الزيارة التي ستقوم بها الفصائل الستة إلى واشنطن.
نحن نعتقد الحديث الآن عن تفاصيل ما يجري بين القوى السداسية وبين الإدارة الأمريكية أو أي قوة أخرى في الوقت الذي نبدي من وقت مبكر تحفظنا على مثل هذه الممارسات، لأننا نعتقد أن هذه التشكيلة أساسا كما هو واضح أنه لم تكن تشكيلة قد خاطبت مفردات وطيوف وتيارات الشارع العراقي بقواها المختلفة الإسلامية والديمقراطية والقومية والقوى المستقلة بمختلف طيوفها ما خاطبت، فلذلك هذا التحفظ قائم. أما أن يكون حقيقة ما يجري بينهم وبين الطرف الأمريكي فلا نملك من المعلومات ما يجعلنا نحدد موقف النهائي. نحن المستقبل سنحدد الموقف على ضوء ما يفرز ويطفى على سطح الأحداث ونتعامل أيضا كذلك على هذا الأساس. ففي الوقت الذي نسجل تحفظنا غير أننا نعتقد أن القوى الوطنية العراقية هي أكبر من مثل هذه الجبهات، وننصح كذلك أن يعود كل فصيل من فصائل القوى العراقية إلى أحضان شعبه ويتعامل لا على أساس الاستعانة بهذه الدولة أو تلك الدولة على حساب استقلال ووطنية الشعب العراقي. نحن لسنا ضد من يقدم يد المساعدة ولا نشك ولسنا فاقدي الثقة بمن يحاور، لكننا نميز بين المشروع الأجنبي الذي تكون فيه الفصائل جزءا من المشروع الأجنبي وبين القوى التي تتشكل وتحاور من موقع الثقة دون أن تتنازل عن حقوق شعبها.
كان هذا الناطق الرسمي باسم حزب الدعوة الإسلامية الدكتور إبراهيم الجعفري. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
في رسالة بيروت من علي الرماحي، جماعات ومنظمات توالي حكومة بغداد تبدأ حملة ضد عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
جدد وزير الخارجية اللبناني محمود حمود موقف لبنان الرافض أي ضربة عسكرية للعراق، وقال حمود أن أي تهديد بضرب العراقي هو تهديد بضرب كل الدول العربية والإسلامية. من جانب آخر، أعاد السفير الأمريكي في بيروت فانسنت باتل تساؤلاته حول طبيعة العلاقة التجارية بين لبنان والعراق، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وقال السفير الأمريكي بعد اللقاء أنه تحدث عن الموضوع العراقي وأنه تلقى تأكيدات من حكومة لبنان بأنها تعي بشكل كامل طبيعة القيود المفروضة على التعامل التجاري مع العراق عملا بنظام عقوبات الأمم المتحدة، وهذا أمر مهم جدا حسب تعبير السفير الأمريكي في بيروت. على الصعيد اللبناني العراقي أيضا شهدت بيروت أمس ندوة تضامنية مع العراق ضد العمليات العسكرية نظمتها أوساط سياسية لبنانية قريبة من الحكومة العراقية. وقد شهدت الندوة التي نظمها تجمع اللجان الشعبية الذي يرأسه معا بشور المقرب من القيادة العراقية شهدت مشادة حادة بين ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ محمد علي المقداد والقائم بالأعمال العراقي نبيل الجنابي وبعض المؤيدين للموقف الحكومي العراقي المشاركين في الندوة، عندما قال الأول أن صدام حسين صنيعة أمريكية، فاعترض عليه القائم بالأعمال العراقي قائلا أن من الواضح أن لدى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حقدا واضحا وشخصيا على الرئيس سامح حسين الذي وصفه الدبلوماسي العراقي بأنه رمز صمود الشعب العراقي. وختم الجنابي كلمته الاعتراضية بالقول فليخسئ الخاسئون، ثم تولى بعض اللبنانيين المقربين من السفارة العراقية مواصلة الهجوم على الشيخ المقداد مما استدعى تدخلا من منظمين ندوة لتهدئة الأجواء. وشارك في الندوة التي وصفها البعض بالمهرجان الخطابي ممثلون عن حزب الله وحركة أمل ووزير الإعلام اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي وعدد من النواب اللبنانيين الذين زاروا العراق مؤخرا، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق رشيد الصلح وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي اكتفى بالمراقبة ولم يشارك في المداخلات. وفي التوصيات التي تلاها منظم الندوة معا بشور جاءت دعوة إلى القيادة العراقية إلى مواصلة ما أسمته التوصيات بالنهج المرن، كما شكلت لجنة هدفها تعبئة الرأي العام اللبناني ضد أي عدوان مرتقب وفق ما جاء في التوصيات الختامية. علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وفي عمان نشاطات وفعاليات مماثلة، والتفصيلات من حازم بيضين.
تتبارى أحزاب المعارضة الأردنية في إظهار الولاء والدعم للحكومة العراقية من خلال إشادتها بموقف الملك عبد الله والحكومة الأردنية الرافض لضربة عسكرية أمريكية للعراق. حزب البعث الاشتراكي الموالي لبغداد أشاد بمواقف الملك وقال إنه أزال كل لبس وغموض حاولت الجهات المعادية إضفاءه على موقف الأردن حيال العراق. ومن جانبه أشاد حزب اليسار الديمقراطي بمواقف وتصريحات الملك في الولايات المتحدة، وهي تصريحات تمسكت برفض العمل العسكري ضد العراق. وقال بيان للحزب إن الوقت قد حان للتلاقي بين الحزب الحاكم في بغداد وكل القوى الوطنية العراقية الرافضة للعدوان والموجودة داخل وخارج العراق. المكتب التنفيذي لحزب النهضة الأردني دعا لتكاتف كل القوى لتصعيد المواجهة مع التهديدات الأمريكية للعراق، وأعرب المكتب عن قلقه الشديد مما وصفه بالحملة الإرهابية الشرسة للعدوان على العراق، وقال إن هذه تمثل بداية مرحلة جديدة في الحرب الموجهة ضد الأمة العربية. وفي الأثناء فإن لجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق دعت إلى مهرجان الخطابي في 7 مساء اليوم للتضامن مع الحكومة العراقية، وسيتحدث في المهرجان عدد من السياسيين والنقابيين، وعلى هامشه سينطلق عدد من الشباب في رحلة بالدراجات الهوائية إلى بغداد تعبيرا عن تضامنهم مع العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في رسالة أربيل من أحمد سعيد، السلطات الحكومية العراقية تبدأ حملة إعدام في السجون العراقية.
في مخازن خاصة أنشئت تحت الأرض بمنطقة تكليت شمال بغداد، أخفت الحكومة العراقية كميات ضخمة من الأغذية والأعتدة والأسلحة كإجراء احترازي لمواجهة الضربة الأمريكية المحتملة ضد العراق. هذا ما أفادت به صحيفة دراجاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني في عددها الصادر اليوم، والتي أضافت أنه تم نصب أجهزة إلكترونية فوق مباني هامة في تكليت والعوجة مصطد رأس الرئيس العراقي صدام حسين لاستلام وإرسال الموجات الخاصة ب بالأقمار الصناعية، وأن صدام حسين أمر أقاربه بمغادرة دورهم التي قد تكون الهدف الأول للضربات الأمريكية المحتملة. وأفادت الصحيفة الشيوعية الكردستانية بأن الرئيس العراقي أعدم بنفسه مهندسا باسم ليث الشيخلي لإفشائه أسرارا عن سرداب قام ببنائه في منطقة الحبانية ببغداد. وفي إطار الإجراءات الاحترازية أيضا، قالت الصحيفة أن الحكومة العراقية شرعت بجمع السجناء السياسيين في معتقل واحد، وإلى الآن تم نقل نحو 217 عسكريا عراقيا معتقلا من مختلف الرتب إلى ذلك المعتقل الذي قالت عنه بأنه يقع بالقرب من منطقة الجزيرة القريبة من تكريت. وخلصت الصحيفة إلى القول بأن السلطات ترمي من وراء إجرائها هذا قتل السجناء من قبل أن تتمكن انتفاضة محتملة من تحريرهم. مصادر عراقية معارضة أفادت أن الحكومة العراقية قد تبدأ بحملة تنظيف جديدة للسجون. ففي خبر بثته إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق التي يديرها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، ورد أن الحكومة العراقية قامت بإعدام التالي أسماؤهم رميا بالرصاص وأمام حشد من الناس، وهم حمزة عطية عبد الحسين ومحمد أحمد يونس وعباس فوزي رجب وصالح مهدي حسون، والذين تم إعدامهم في مدينة النجف غرب العراق. وفي الأول والثالث من آب الحالي أصدر مكتب حقوق الإنسان للحزب الشيوعي العراقي بيانين حصلت إذاعة العراق الحر عليهما أفادا بإعدام كل من كريم محمد النشعي وعائد جاسم عبد أيوب وعلي عبيس خشان، وكانوا يسكنون قضاء الهندية، والذين أعدموا بتهمة مقاومة المفارز الحكومية العراقية المسلحة. ويقول مكتب حقوق الإنسان للحزب الشيوعي العراقي أن السلطات في سجن أبو غريب أعدمت 5 مواطنين بينهم 3 لأسباب سياسية، وهم كل من جبار صادق علي من البصرة وفاضل مهدي جواد من الشطرة وخليل باقر هاشم من الشعلة ببغداد وناجي حامد زاهد ومحمود هادي ناصف وهما من مدينة الثورة ببغداد، كما أعدمت مواطن من البصرة ويدعى عبد السلام هادي جواد ومواطنين من الناصرية وهما غانم علاء مهدي وفارس عباس وادي. وقال بيانا المكتب المذكور أن السلطات لم تسلم الجثث إلى أسرهم وقامت بدفن بعضهم في موقع مجهول وبعض آخر في مقبرة السيد إبراهيم بمنطقة الجادرية في بغداد ليلا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
نوبات جنون زيديني زيديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني
زيديني علما زيديني يا أحلى نوبة
بين نساء الكون أحبيني يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني إن كنت تريدين السكنى سكنتك في ضوء عيوني أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني إن كنت تريدين السكنى سكنتك في ضوء عيوني حبك فارطتي حبك فارطتي ما عادت فارطة العالم تعنيني حبك فارطتي حبك فارطتي ما عادت فارطة العالم تعنيني أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نفس الفرعون وجعي أمسكت كسرب حمام من بغداد إلى الصين
يا عشقا في ديني يا أحلى نوبات
يا رمي البحر وروح الروح ويا غاباتي زيتوني يا طعم التل وطعم النار ونكهة شكي ويقيني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من المجهول فهاويني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من الظلماء فضمني أشعر بالبرد أشعر بالبرد أشعر بالبرد فغطيني غطيني وظلي قربي غنيني فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني عن حب امرأة يأخذني بحدود الشمس ويرميني
سيديني يا عشقا سيديني يا أحلى نوبة
We'll be right back.
بعظمة شعرك وانسيدي من أجلك عتبت رسائي ودرست التاريخ ورائي وشطبت شهادة ميلادي وقطعت جميع شرائي
سيداتي سادتي طابت أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية. التقى وزراء الخارجية العراقيين ناجي صبر الحديثي والتركي شكرو سينا كوريل اليوم الثلاثاء في عمان بعد أن تم استقبالهما بشكل منفصل من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وقال وزير الخارجية العراقي في ختام اللقاء لوكالة فرانس بريس الأنباء إن الطرفين استعرضا العلاقات بين البلدين الجارين العراق وتركيا. من جهته أعلن الديوان الملكي الأردني أن رسالة الرئيس العراقي إلى العاهل الأردني تتعلق بسبل تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن الملك عبد الله الثاني بحث مع الوزير التركي الأوضاع الراهنة في المنطقة إضافة إلى آخر المستجدات في الملف العراقي. على صعيد آخر أعلن وزير الخارجية العراقي اليوم في عمان أن الدعوة التي وجهت إلى الأمم المتحدة لعقد محادثات بشأن عودة مفتشي الأسلحة إلى بغداد مرتبطة بإجراء مراجعة شاملة لعدد من القضايا وخاصة مسألة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الصادرة اليوم أن قائد القوات الأمريكية في الخليج الجنرال تومي فرانكس عرض يوم أمس الاثنين على الرئيس الأمريكي جورج بوش خطة جديدة للتدخل العسكري في العراق تتطلب قوة قوامها 50,000 إلى 80,000 رجل مع دعم جوي كثيف. الصحيفة أشارت أيضا إلى أن العدد الذي اقترحه فرانكس يقل بكثير عن الخطط السابقة التي تحدثت عن نحو 250,000 جندي أمريكي. وأضافت وول ستريت جورنال أن خطة فرانكس لقيت دعم العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، لكن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية دايف لابان رد على أسئلة حول هذه المعلومات الصحفية بالقول إنه لا يتحدث عما تم بحثه مع الرئيس جورج بوش. وجه سياسيون معارضون ألمان انتقاداتهم اليوم الثلاثاء إلى المستشار جيرهارد شرودر لرفضه أي مشاركة ألمانية في الحرب المتوقعة ضد العراق. وأشارت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن شرودر أعلن يوم أمس أن بلاده لن تشارك في أي مغامرة خطرة، كما أنها لن تساهم ماليا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد العراق. وأكد شرودر في المقابل أن برلين ستدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الضغط على الحكومة العراقية بهدف الموافقة على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الألماني يخوض معركة صعبة أمام الحزب الديمقراطي المسيحي في الانتخابات العامة التي ستجرى في 22 من الشهر المقبل. وفي السياق ذاته وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي المار بروك وهو عضو في الحزب المسيحي المعارض في ألمانيا وصف تصريحات شرودر بشأن العراق بأنها مواقف غير مسؤولة ستؤدي إلى عزل أوروبا. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام عرض أهم الأخبار العالمية والعراقية. أعلن نظيف أولغن الذي يملك عددا من مدارس تعليم اللغات في تركيا أنه قدم اليوم طلبا للحصول على إجازة تدريس اللغة الكردية في مدارسه بعد أن رفع البرلمان التركي الحظر على تعليم هذه اللغة. وأعرب أولغن وهو كردي تركي عن أمله في أن يبدأ تدريس اللغة الكردية في غضون بضعة أشهر. ويذكر أن الحكومة التركية كانت تمنع سابقا تعليم اللغة الكردية، كما منعت أيضا استخدامها في الإذاعات المحلية، لكن البرلمان التركي رفع هذه القيود يوم السبت الماضي ضمن سلسلة إصلاحات تعزز أمل تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أعلنت الحكومة الفرنسية أنها حلت المجموعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم الوحدة الراديكالية، والتي كان ينشط فيها الشخص الذي حاول اغتيال الرئيس الفرنسي جاك شيراك في 14 من الشهر الماضي. وأوضحت وكالات الأنباء أن الوحدة الراديكالية لا تعتبر حزبا ولا جمعية، بل هي مجموعة تنشط حول عدد من المواقع على شبكة الإنترنت ونشرات الأخبار، وتأسست عام 98 بعد اندماج عدد من الحركات اليمينية المتطرفة. ومن الجدير بالذكر أن ماكسيم برونوري أطلق النار على شيراك دون أن يصيبه بأذى، عندما كان الأخير يحضر عرضا عسكريا قرب قوس النصر في باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. يبدأ اليوم وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مايك أوبراين زيارة رسمية إلى ليبيا تستغرق 3 أيام، وتهدف إلى إعادة بناء العلاقات بين البلدين. ولفتت وكالات الأنباء إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول بريطاني إلى ليبيا منذ عام 1983. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن أبو سلام القصير المتحدث باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن رئيس المجلس سيد محمد باقر الحكيم سيوفد نائبا له إلى المحادثات التي تعقد هذا الأسبوع في واشنطن بين مسؤولين أمريكيين وزعماء آخرين في المعارضة العراقية. ومن الجدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية وجهت دعوة لستة زعماء من المعارضة العراقية لزيارة واشنطن للتباحث بشأن مستقبل العراق، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين بكل الوسائل المتاحة حسب تعبير وكالة رويترز للأنباء. يصل اليوم إلى أنقرة الزعيم الكردي العراقي جلال طلباني لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن عمل عسكري أمريكي وشيك ضد العراق. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة أن طلباني سيبحث مع مسؤولين في الخارجية التركية العلاقات الثنائية ومستقبل العراق. أعلن محافظ البنك المركزي العراقي عصام رشيد حويش أن البنك وضع خطة تتضمن إصدار ورقة نقدية جديدة خلال الأيام المقبلة من فئة 10,000 دينار. وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي أن هذه الورقة سيستفاد منها في الصفقات التجارية الكبيرة. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن أعلى عملة ورقية متداولة في السوق العراقية هي من فئة 250 دينار. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن مصدر دبلوماسي في بغداد أن وزير خارجية العراق ناجي صبر الحديثي سيقوم في نهاية الشهر الحالي بزيارة لكل من الصين وروسيا في نطاق التحرك الدبلوماسي العراقي لمواجهة التهديدات الأمريكية. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن المجلس الوطني العراقي سيعقد يوم غد الأربعاء جلسة استثنائية لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة التهديدات الأمريكية ضد العراق. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. شكرا على المتابعة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.